بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة 22، حيث قال صاحب العروة: الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها، نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون. فاعترض عليه السيد الخائي بأنه إذا احتمل أنه لو أخر أداء الكفارة لم يتمكن بعد ذلك من أداء الكفارة فيجب عليه المبادرة إلى أدائها، ولو لم يؤدي التأخير إلى التهاون عرفا، وذلك لأن الاشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني، واستصحاب بقاء القدرة والحياة لا يثبت تحقق الامتثال في المستقبل إلا بنحو الأصل المثبت. واعترض عليه في بعض الكلمات بأن استصحاب بقاء القدرة والحياة أثره العقلي جواز التأخير، ولكن هذا الكلام ليس صحيحا، فإن حكم العقل بجواز التأخير إنما ينشأ عن كون المكلف واثقا بتحقق الامتثال منه في المستقبل، إما وجدانا أو تعبدا. فلو كان الشخص متوضئا واحتمل بقاء وضوئه إلى آخر الوقت، كما يحتمل أن وضوءه ينتقض فينجبر أن يتيمم لعدم وجدانه للماء، وعلى أي حال يحرز بأنه يصلي إما بوضوء يبقى أو بتيمم بدل الوضوء. هنا نقبل بأن استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة يحرز تحقق الامتثال تعبدا بضم الوجدان إلى الأصل. ولكن لو احتمل المكلف أنه لا يتمكن من أداء أصل الواجب، كما في المرأة التي تخاف أن تحيض، فلو حاضت تعلم بأنها حائض ولا يتمشى منه قصد القربة، فاستصحاب بقاء طهرها لا يثبت تحقق الامتثال منها في المستقبل. جواز التأخير حكم العقل، لكن ينشأ هذا الحكم من أنه إذا كان المكلف مطمئنا بتحقق الامتثال منه فالعقل يقول هنا أقبل منك أن تؤخر الامتثال إلى ما بعد لأن الواجب وسع، لكن ما دام لم يثبت أنك سوف يتحقق منك الامتثال واستصحاب بقاء طهر من الحيض لا يثبت تحقق الامتثال للصلاة إلا بنحو الأصل المثبت، فكيف يحكم العقل بجواز التأخير؟ قيام الحجة على الامتثال كافٍ، قيام الحجة على تحقق الامتثال في الماضي أو المستقبل كاف عند العقل في جواز التأخير أو جواز الاكتفاء بالامتثال الذي قام عليه الحجة. وأما إذا لم يقم حجة على تحقق الامتثال وإنما نريد إثبات بقاء الحياة والقدرة والطهارة من الحيض وما شابه ذلك، ولكن لا يثبت بهذا الاستصاب تحقق الامتثال في المستقبل، كيف هنا يحكم العقل بجواز التأخير؟ إن أريد من ذلك أن الواجب الموسع هو ما يجوز تأخيره شرعا إلى آخر الوقت عند تمكن المكلف من الإتيان بذلك الواجب الموسع في آخر الوقت، فنستصحب بقاء التمكن لإثبات جواز التأخير شرعا، فهذا أسوأ، لأنه ليس هناك حكم شرعي بجواز التأخير يكون موضوعه بقاء القدرة كي نثبت جواز التأخير شرعا باستصحاب بقاء القدرة، بل جواز بل الحكم الشرعي الذي يتضمنه إطلاق الواجب الموسع جواز إتيان الواجب في آخر الوقت، لا جواز التأخير. جواز الإتيان بالواجب في آخر الوقت حتى لو كان حكما مستقلا شرعيا لا مندرجا في ضمن الواجب ومنتزعا عن لا بشرطيته بالنسبة إلى الأفراد الطولية، حتى لو فرضنا أن الشارع قال يجوز لك الإتيان بهذا الواجب في آخر الوقت إذا تمكنت منه، الحكم الشرعي هو جواز الإتيان بالواجب في آخر الوقت لا جواز التأخير. فأنت تستصحب بقاء التمكن ويثبت بذلك فرضا جواز الإتيان بالصلاة في آخر الوقت أو جواز الإتيان بالكفارة في آخر الوقت، لكن هل تحرز أنك تأتي بهذا الواجب في آخر الوقت؟ نعم، لو حكم الشارع حكم مستقل بأن من بقي متمكنا يجوز له تأخير الواجب وعدم الإتيان به في أول الوقت تم هذا الاستصحاب، ولكن أنى لنا بإثبات ذلك؟ هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا كفاية استصحاب بقاء القدرة ونحوها في إثبات جواز التأخير في سائر الواجبات الموسعة فلا نلتزم بذلك في المقام، لأن الكفارة دخيلة في رفع تبعة الذنب، فلو لم يحرز أنه سيكفر عن إفطاره العمدي في حياته فلا يكون مأمونا من العقاب، فيجري فيه قاعدة دفع العقاب محتمل. نعم، في سائر الواجبات الموسعة ليس هناك عقاب، ويفرض أنه جاز له تأخير الواجب الموسع فلا يكون مستحقا للعقاب حتى لو توفي صدفة لأنه معذور، أما هنا لا يحرز ارتفاع العقاب عنه إلا إذا أحرز أنه يدفع الكفارة، والاستصاب استصاب بقاء قدرته وحياته حتى لو أثبت له جواز التأخير في الواجب الموسع لا يثبت له جواز التأخير في أداء الكفارة. المسألة الثالثة والعشرون، إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك. كلام واضح، هذا قاصد لأن يفطر بعد غروب الشمس بالحرام، وبعد غروب الشمس خارج عن إطار الصوم، ولا دليل على أنه يكون مبطل للصوم حتى لو كان ناويا في أثناء النهار لارتكاب ذلك بعد دخول الليل. المسألة 24، مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا، والأحوط أي استحبابا مدان، من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك. هذه المسألة مهمة وتشتمل على عدة مطالب. المطلب الأول أن المشهور أنه يكفي دفع الكفارة إلى الفقير، كل من صدق عليه أنه فقير ولا يتمكن من تحصيل قوت سنته القمرية يجوز له إعطاء الكفار. فإذا كان هناك طالب علم لا يقدر على الاكتساب إما لكون تحصيل العلم واجب عيني عليه ولو باستصاب عدم قيام من به الكفاية، أو يقول أنا لا أجد مهنة تناسبني ولا تنافي شأني حتى أشتغل بها، وليس لدي مال يكفيني لمؤونة سنتي القمرية، يجوز أن يعطى الكفارة. لكن نقل عن بعضهم أنه يجب إعطاء الكفارة إلى المساكين وهم أخص من الفقراء، والسيد الزنجاني يحتاط وجوبا في ذلك، لأن الوارد في الروايات إطعام 60 مسكينا، بينما أنه في زكاة الفطرة لا يعطي الزكاة للفقراء والمساكين. أما في الكفارة قال يعطي 60 مسكينا كل مسكين مد. الشيخ الطوسي قال المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا قيل الفقراء والمساكين هنا يكون المسكين أخص من الفقير، فيكون المسكين من يكون به بؤس شديد ومسكنة شديدة، وليس كل فقير مسكينا. وإذا افترق كما في الكفارة لم يذكر عنوان الفقراء، يعطي 60 مسكينا مدا من الطعام، اجتمع أي كان المراد من المسكين نفس المراد من الفقير. ولكن الإنصاف أنه لا دليل عليه، لا دليل على أن المسكين إذا استعمل وحده كان مرادفا للفقير، بعد أن كانت المادة المأخوذة منه عنوان المسكين من به مسكنة وبؤس. فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي. فبناء على مسلكنا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير من جريان أصالة البراءة التعيين نجري البراءة عن وجوب إعطاء الكفارة إلى المسكين بالمعنى الأخص. ولكن بناء على مسلك المشهور من لزوم الاحتياط في مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فلا بد من الاحتياط بإعطاء الكفارة إلى خصوص المسكين. السيد الخوئي قال: يمكننا أن نستدل بمعتبرة إسحاق بن عمار على أن المراد من المسكين مطلق المحتاج، حيث ورد فيها: قلت فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم. فيقول السيد الخوي: يظهر من هذه المعتبرة أن مجرد الحاجة التي هي ملاك الفقر كاف في إعطاء الكفارة إليه، ولا يعتبر أكثر من الحاجة، لا يعتبر المسكنة التي هي أشد من الحاجة العرفية. لكن كما أشكل السيد الزنجاني، يقال هذا السؤال ناظر إلى تعميم إعطاء الكفارة إلى الأقارب. إن كانوا محتاجين يعني إن كانوا واجدين لشرائط من يعطى إليه الكفارة، ولكنهم من قرابة المكلف، هل يعطي فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ التركيز على تعميم أداء الكفارة من الأجانب إلى الأقارب. إن كانوا محتاجين لعله عنوان مشير إلى ذاك الاحتياج الشديد المعتبر في من يستحق الكفارة، ولا يظهر منه التعميم إلى كل محتاج، لأنه لم يكن بصدد بيان هذا المطلب. فالمهم والرجوع إلى أصل البراءة، ودعوى السيد الخوي أن جواز إعطاء الكفارة إلى مطلق الفقير كالمتسالم عليه بين الأصحاب، فكما ذكره السيد الزنجاني ليس صحيحا، لأن المسألة خلافية، حتى لا يمكن أن يقال بأن المشهور جواز إعطاء الكفارة إلى مطلق الفقير. ولكن نحن لا نحتاط، لأننا نرجع إلى البراءة عن تعين إعطاء الكفارة إلى المسكين بالمعنى الأخاص. الجهة الثانية والمطلب الثاني في المقام، ذكر الأعلام أنه يكفي في إعطاء الكفارة إلى 60 مسكينا إشباعهم، يعزم جماعة يوجد فيهم فقراء ويقدم إليهم طعام ويشبعهم، وقد لا يصل إلى مقدار المد. يسوي هريسة يقدم إلى كل واحد معون، ولكن هذا لا يبلغ مقدار المد، سبعمية وخمسين غرام، ليس كل الناس يأكلون هالقد، بل يقال بأن الناس مختلفين، فقالوا بأنه يكفي إشباع الفقراء بتقديم الطعام إليهم ولو كان أقل من 750 غرام. السيد الخوي قال وفاقا لصاحب العروة أنه لا إشكال في كفاية ذلك، بل المنصرف إليه لفظ الإطعام هو الإشباع، وتمليك مد من الطعام إلى الفقير توسعة في معنى الإطعام. وإلا المعنى العرفي للإطعام هو أن يشبع الشخص بتقديم الطعام إليه فيأكله، أما أنه يملكه 750 غرام على قول المشهور أو 900 غرام على قول السيد الزنجاني وسنتكلم عنه، وهو راح باع الحنطة وأخذ الفلوس، هذا لا يسوق عليه أطعم هذا الفقير الطعام. فإذا المتيقن من الإطعام هو تقديم الطعام ليأكله الفقير. لا تقل ما يخالف أقدم لقمة إلى كل فقير يستغ عليه أني أطعمته، يطبخ فد أرز ويخلي به شيء، كل واحد يأخذ لقمة، يقول لا تشيل أكثر من ذلك، لا يصل إلى إخوانك بقية الطعام، لا هذا لا يكفي، لأن المنصرف من الإطعام عند إطلاقه الإطعام الذي يوجب الشبع عادة. الإطعام المتعارف، وقد صرح بذلك في صحيحة أبي بصير الواردة في كفارة اليمين، قال يشبعهم به. السيد الزنجاني قال ما هو الدليل على كفاية الإشباع والإطعام المشبع؟ الواجب تمليك مد من الطعام من الفقير في كفارة الإفطار. الإشباع ورد في كفارة اليمين، ما يخالف، في كفارة اليمين اعزم 10 مساكين وقدم إليهم الطعام يأكلون ويشبعون كافي. وأما هنا لم يدل دليل على كفاية الإطعام. الوارد في رواية معتبرة أنه يعطي كل مسكين مدا، وأول من صرح بكفاية الإطعام الموجب للشبع هو الشهيد الأول، وقبله لم يكن هناك تصريح بكفاية الإطعام الموجب للشبع. الشهيد الأول في الدروس قال وأطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة لصحيح أبي بصير، صحيحة أبي بصير واردة في كفارة اليمين. أما هنا في كفارة الإفطار لم يرد عنوان الإطعام، لم يرد عنوان الإشباع، ورد عنوان إعطاء كل مسكين مدا، وورد عنوان الإطعام. فإن قلنا بأن الإطعام ظاهر في تقديم الطعام فنحمل ما دل على لزوم إعطاء مد إلى كل مسكين ولزوم إطعامهم على التخيير، ولكن يقول السيد الزنجاني عنوان الإطعام ليس ظاهرا في خصوص تقديم الطعام الموجب للشبع، بل مشترك لفظي بين تمليك الطعام وبين تقديم الطعام لأكله الفقير. يطلق على كل منهما عنوان الإطعام، لكن ليس مشتركا معنويا. فمن يقول أطعم الفقير فإما أن يلحظ تمليك الطعام إليه أو يلحظ تقديم الطعام إليه ليأكله. ولعل مؤيد لكلام السيد الزنجاني أنك إذا ملكت فقيرا مدا من الطعام وأشبعت الفقير الثاني بأن قدمت إليه الطعام فأكله، لا يسوق بقول مطلق أنك أطعمتهما إلا بأن تلحظ في نفسك لحاظين، فيكون من قبيل استعمال اللفظ في معنيين. وحيث إنه دل الدليل على كفاية أو لزوم تمليك مد من الطعام إلى الفقير، فلا يوجد إطلاق في دليل إطعام الفقير بحيث نستفيد منه كفاية تقديم الطعام المشبع من دون تمليك الطعام إلى الفقير. ولأجل ذلك يقول السيد الزنجاني لا يكفي تقديم الطعام إلى الفقير ليأكله فيشبع، بل لا بد أن تملكه مدا من الطعام، يأكل ما يأكل أنت شي خصك. أما أنك تقدم ماعون إليه ليأكله وقد يكون أقل من موت، وترضي روحك أني أطعمت الفقير إطعاما مشبعا، لا دليل على كفايته إلا في كفارة اليمين. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.